بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعاة تقارب الأديان والزمالة والصداقة، دعاة وحدة الأديان، هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والواجب على الإنسان أن ينكر، ولكن من رضي وتابع فهذا هو الذي عليه التبعة، عليه الإثم والذنب. هذه الدعوات لا يقوم بها إلا جاهل، يحتاج أن يتعلم ما جهله من دين الله، لا أن يبادر ولا أن يتقدم. والجهل هنا مصيبة، بل هو من أعظم المصائب، وليس له أن يتابع على ذلك سواء كان حاكما أو محكوما. وإنما الطاعة في المعروف، أن يتقدم يقال له قف مكانك، لا تغير ولا تبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليس لمخلوق كائنا من كان أن يغير ولا أن يبدل في دين الله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يتابع أحدا في هذا التغيير. تغيير يتشابه مع ما فعله هولاك وجنجز خان يوما للتتر في وضعهم الياسر، وكان عبارة عن أحكام مأخوذة من التوراة والإنجيل والقرآن، بالإضافة إلى بعض الحكم الفلسفية القديمة. هذا الأمر من جملة الكفريات ومن جملة الضلالات، إذا فعله ملحد زنديق فالمصيبة أعظم. والواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فتقارب الأديان، الزمالة والصداقة، وحدة الأديان التي يتكلم بها البعض، ليست عبارة عن اكتشاف جديد تفتقت عنه الأذهان إضلالا وإمعالا في الانحراف، بل هو أيضا من جملة الأشياء المسروقة ومن جملة الأشياء المسبوقة، ولكن سابقهم إليها من كان على شاكلتهم في الضلالة. والواجب علينا أن نجهر بكلمة الحق وأن نقول الحق أينما كنا. وعلى هذا بايع الصحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول عبادة رضوان الله عليه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وإلا فتقارب الأديان من شأنه أن يميع الحقائق، أن يخلط الحق بالباطل، أن يسوي الإسلام بتوراة يهودية وبنصرانية، بل وببوذية أيضا. والبعض يعز عليه أن يشارك في ذلك اليهود والنصارى والمسلمون فقط، بل لابد
من إضافة بقية أهل الملل والنحل كالبوزيين والبراهمة وغيرهم من عبدة البقر وعبدة الأوثان والأصنام وعبدة الكواكب وغيرهم، لأنهم أيضا عندهم من جملة أهل الأديان، فلا بد من تقارب ولا بد من زمالة وصداقة، وكل ذلك يصوغون في قالب السماحة. فإذا كان هو من جلداتنا وتكلم بلساننا سيتكلم عن سماحة الإسلام، ولربما استدل ظلما وزورا وعدوانا بمثل قوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وشأنهم في هذه الاستدلالات كشأن من استدل بالحق على الباطل، يقال له كما قيل للخوارج يوما: حق أريد به باطل. وإلا فما الذي تفعلون من طمس للحق وللحقيقة من إطاعة لمعاني العقيدة ومعاني الإيمان؟ أنتم بهذا الفعل وبهذا التقارب تمنعون هؤلاء من الدخول في دين الله، عندما يجدوننا نقترب منهم نزاملهم ونصادقهم سنتكون النتيجة أن يمتنع أبناء هذه الديانات من إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. الخطر كبير وعظيم عندما تسوي الحق بالباطل، عندما تطمس معالم الشريعة. وقد سمعتم ما قاله سبحانه في من أحل حراما أو حرم حلالا، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما دخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان قد تنصر، قال: ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. ثم أنت لما تنظر في دعوة تقريب الأديان هذه أو تقارب الأديان وزمالاتها ستجد التغيير والتبديل لدين الله جملة وتفصيلا، طمس لمعالم الجهاد في سبيل الله، إزالة لأحكام الولاء والبراء بحيث لا يصير الحب في الله والبغض أيضا في الله، لا تصبح قضية الولاء والبراء هذه لها قدر ولا قيمة، وخصوصا مع أخذ هؤلاء بالأحضان والابتسامات العريضة والرضا عن الكفريات وعدم الكلام في مسائل تعبيد الدنيا بدين الله، كل ذلك لا يتكلم فيه. فدعوات تقارب الأديان ما هي إلا لإيجاد قواسم مشتركة بيننا وبين هؤلاء، بمعنى إذا كانوا هم يمنعون الإجهاد ونحن أيضا نمنع الإجهاد مثلا، فهذا قاسم مشترك يصلح لأن يكون عنصرا تتولد عليه مسائل التقارب، مسائل الزمالة، قضايا الصداقة ووحدة الأديان. هذا هو الذي يهدف إليه هؤلاء، وهذه دعوات مريبة ما تتواجد إلا في أجواء الاستضعاف. شأنها في ذلك كشأن دعوات الشذوذ الجنسي والمظاهرات التي تحدث لأجله، ما تحدث إلا في أجواء الاستضعاف. وحينما يترأس هؤلاء ويسيطرون على رقاب البلاد والعباد، عندما تخضع البلاد والعباد لأعداء الإسلام والمسلمين، تسمع المناداة بحرية الشذوذ الجنسي، حرية المرأة، هذه الحريات العافنة، تسمع أيضا عن تقارب الأديان وزمالاتها وصداقاتها ووحدة الأديان. ما الذي تمخضت عنه هذه الدعوات؟ قوانين فاسدة. ولا بد من معرفة المقدمات والنتائج، لا بد من معرفة الأسباب والمسببات، وإلا فقانون الطفل هذا، قوانين المرأة، منع الختان، مواليد مشوهة تولدت عن دعوات التقارب، عن دعوات الزمالة، صرنا نطمس الحق والحقيقة، نغير ونبدل في دين الله، فالختان ممنوع. وقانون الطفل بمقتضاه أن يشتكي الوالد والدة وأن يجره إلى الأقسام وإلى هنا وهناك، كل ذلك يحدث. قوانين للزواج، فالبنت لا تتزوج إلا بعد سن 18، في الوقت الذي يباح لها أن تسير على حل شعرها وهي في سن المراهقة، تتخذ لها صاحبا، كل ذلك يكون في حكم مباح. أما أن تتزوج فلا بد وأن يصل سنها إلى ما بعد هذا السن، مواليد مشوهة تولدت عن التقارب وعن الزمالة، يريدون إيجاد الصوفية مرة ثانية ونفخ الروح فيها، فهذا خاصم مشترك. والصوفية تصلح لأن تكون الوريث الشرعي لدين الله تبارك وتعالى، وخصوصا إذا ما تكلموا بلسان المسلمين وهم أقرب الخلق شبابا ونسبا بأهل الكتاب. ما من عقيدة موجودة عند أهل الكتاب إلا وهي موجودة عند الصوفية وأولاد عمهم الشيعة، وبالتالي تصبح الصوفية وكأنها البديل، وكأنها البديل الصالح، البديل الصالح للإسلام وأهله. لك أن تتخيل ما سيتمخض عن دعوات التقارب أو التقريب التي يحدثونها، بل نحن نرفض هذا التقارب وهذا التقريب من الشيعة، من الشيعة رغم أنهم ينتسبون للإسلام. ونقول دوما إما أن تصبح السنة شيعة، وإما أن نصبح السنة شيعة أو الشيعة سنة، وهذا هو المطلوب، أن يتركوا سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نملك تغييرا ولا تبديلا في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. نحن لا نملك أبدا أن نغير ولا أن نبدل، لابد وأن أكون أمنا في القيام بأمر الله تبارك وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهؤلاء عندما يسبون حملة الشريعة، كيف أنا أتقارب معهم؟ ما الذي أفعله؟ أغض الطرف أنا عن سب صحابة النبي صلى الله عليه، والطعن فيهم طعن يطعن في صاحبه. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. والآن لو تتبعت أصول الشيعة لوجدت الضلالات والانحرافات، لا نستطيع أن نغض الطرف عنها، فكيف نتقارب مع الشيعة؟ وإذا كان هذا قولنا بالنسبة للشيعة، فكيف نتقارب مع يهود ومع النصارى ومع غيرهم، مع البوذيين وغيرهم؟ كيف يحدث هذا التقارب؟ دعوات مرفوضة، دعوات لتمييع دين الله، للانسلاخ من شرع الله تبارك وتعالى، بحيث يصير الإسلام والكفر سواء، ويصير المسلم وغيره من البشر سواء، لا فارق بين هذا وذاك. ورب العزة جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى، ولا ضر خلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وما أكثر سور التزييف والتدليس والتلبيس، وما تنطلي إلا على العميان. فهذا التقارب وهذه الزمالة أحيانا يطلقون علي وصف حوار الأديان، والحوار كما يحدث بين الحمار وبردعته؟ كيف يحدث حوار بين القوي وبين الضعيف، بين من انسلخ عن شرع الله وصار الإسلام عنده كأنه سب أشبه بالبطح على دماغه؟ كيف يتحاور مع أعداء الإسلام والمسلمين والحال معلوم ومعروف وقد تولدت هذه الولائد المشوهة من وراء التقارب وغيره؟ طمس لمعالم الحق والحقيقة، يكفي طمس مسألة الولاء والبراء وهي من جملة الأصول العقائدية، يكفي هذا الوليد الممسوخ والمشوه. فكيف نسمي هذه المعاني الممدودة باسم الحوار بالضبط كما فعلوا يوما مع الخمر عندما أطلقوا علي وصف المشروبات الروحية، والربا أطلقوا علي وصف الفائدة، والرقص والغناء وفنون الانحلال أطلقوا عليها وصف الفن؟ لم يسموا الأشياء باسمها رجاء طمس الحق والحقيقة وأن يروج هذا التزييف على أدمغة العميان، وإلا فمن كان عنده بصيرة سيفارق بين التقارب المطلوب وبين الحوار الذي يزعمون الحوار هذا. وحتى كلمة الحوار مع معرفتنا بفحوار وبمضمونها لو قلنا هي أقرب للدعوة تبليغ دين الله تبارك وتعالى، ما قصه سبحانه علينا في كتابه وعلى لسان نبيه هو صورة من صور تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. شرعوا يحتجون ويستدلون على حوار الأديان أو تقارب الأديان وزمالاتها بأن نبي الله موسى حاور الفرعون. نعم هو حاور الفرعون، وهل تقدرون على ما صنعه نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل الفرعون فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يستدلون بحوار نبي الله إبراهيم مع أبيه، من يقدر من هؤلاء على أن يصنع مثل صنيع نبي الله إبراهيم عندما يقول لأبي لا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا؟ عندما يتهدد الأب ويتوعد، وقد يتهدد هؤلاء أيضا ويتوعدوننا، فماذا سنصنع؟ هل سنصنع صنيع نبي الله إبراهيم عندما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، عندما تهدده والده فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي؟ حدثت محاورة نعم بين صاحب الجنتين وأخيه المؤمن، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ماذا كان رد المؤمن على أخيه الكافر؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ هل تقدرون على الجهر بكلمة التوحيد؟ ستقولون للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما الحق إلا واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدث حوار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي، قرأ عليه جعفر آيات من سورة مريم فقال له النجاشي إن هذا والناموس الذي كان يأتي موسى لا يخرج من مشكات واحدة. أسلم النجاشي. حدث حوار نعم بين عبد الله الغلام والطاغية، قال له الغلام إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. حوارات حدثت وقصها علينا ربنا وقصها علينا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكلها إنما كانت لإبلاغ الحق للخلق، كانت تعبيدا للدنيا بدين الله جاهرا بكلمة الحق. حدث صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، وطلب سهيل بن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم، أن يمسح اسم رسول الله وأن يكتب اسمه واسم أبيه، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر صلوات الله وسلامه عليه إلا عن وحي السماء. هل أنتم كذلك حتى تستدلون بهذه القصة، أم أنكم ستغيرون وتبدلون كما هو مشاهد، ستطمسون الحق والحقيقة باسم تقارب الأديان وزمالة الأديان ووحدة الأديان والصداقة بين أهل الدين بين أهل الإيمان كما يزعمون؟ فأطلقوا على اليهود وعلى النصارى وصف أهل الإيمان بالضبط كما يطلقون عليك أنت، أليس هذا من جملة التزييف والتلبيس والتدليس والتغيير الذي يصل حتى النخاع، يصل إلى أساس المسألة؟ الواجب علينا أن نستبين مواضع الأقدام. ولذلك لما تساءل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم صلح الحديبية وقال أولسنا على الحق، أوليس رسول الله حقا، ما الذي قاله أبو بكر؟ قال له إلزم غرزة فإنه على الحق وإن الله لن يضيعه، إلزم غرزة. فما غير النبي صلى الله عليه وسلم وما بدل، وكان صلح الحديبية كما وصفه رب العزة جل وعلا فتحا مبينا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ودخل في الإسلام بعد هذا الصلح 10 أضعاف الذين دخلوا فيه قبل هذا الصلح، فكان فتحا مبينا، توفيق وتسديد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأين الموفق وأين المسدد؟ لا نجد إلا من يغير ومن يبدل، من يزهيف ومن يدلس، من يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة ويكون فيه من الزاهدين. فلا يصح أن تنطلي علينا مثل هذه العيال، وأن يطلق على تقارب الأديان أو زمالاتها وصف حوار الأديان، فليس هو حوارا، وحتى إن كان حوارا فلا بد فيه من القيام لله بحقه نصحا وبيانا. ما تملك أنت تغييرا ولا تبديلا، هذا شرع الله تبارك وأنت مؤتمن عليه. وجهت خطاب لنبيكم صلوات الله وسلامه عليه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قيل له وأن احكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فليس الدعوة تقارب الأديان أو زمالة الأديان من جملة المكتشفات أو المخترعات العصرية تفتقت عن أذهان البعض وكأنه اكتشف أو اخترع، ما هو إلا تضليل، ما هو إلا الانحراف. أنت تضيع منهج الأنبياء والمرسلين إلى ما دعوا البشر. الواجب علينا أن نقتفي آثارهم، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك، أمرنا بأن نقتفي دعوة الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، أن نرد ما اختلفنا وتنازعنا فيه لكتاب ربنا ولسنة نبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كان عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وقال أيضا: يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية. والإسلام لا يعرف أنصاف الحلول ولا تغيير ولا التبديل على مثل هذا النحو، والالتقاء مع الديانات الباطلة والفاسدة، وخصا إذا ما تم ذلك على حساب الحق وعلى حساب الحقيقة. كل ذلك لا يجوز في دين الله، وإلا فشأن من صنع ذلك كشأن من قال: بل اعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله سبحانه: قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نجهر بكلمة الحق، ما نغير ولا نبدل، وإلا فشأنه من يقبل تقارب الأديان وزمالة الأديان كشأن مشاهد التلفزيون في الرقص والأغنية عندما يشاهد وهو وامرأة وبناته، ولسان الحال ينطق: اسكت عنا ونسكت عنك. سيسكت عن زوجته عندما تشاهد بطل الفيلم وتعجب به، وتسكت هي عنه عندما يشاهد أيضا بطلة الفيلم وينظر إلى النساء ويعجب بهن. فلسان الحال ينطق: اسكت عني وأسكت عنك. لا أتكلم أنا على يهودية ولا على غيرها. وفي المقابل لا يتكلم هو أيضا عن الإسلام، ده هذا إن امتنع، وهذا إن ثبت على مسألة. وإلا فكما ذكرنا حكم القوي على الضعيف، حكم الغابات كما هو مشاهد وكما هو معلوم. ولذلك لابد أن تقف على أرضية صلبة حتى وإن كنت تترنح. جاور النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فهل دعاهم لمزاملة؟ هل دعاهم لصداقة، لوحدة الدين، لتقارب أديان؟ ما دعاهم لذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولما نقضوا العهد والميثاق فعل فيهم ما تعلمون، قاتلهم صلوات الله وسلامه عليه وأدلاهم. كان هذا هو شأنه. أتى وفد نجران ونظر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهل دعاهم لتقارب صلوات الله وسلامه أو لزمالة أو لصداقة؟ وكأنه اكتشافات، وكأنها اختراعات عصرية كالطائرة والصاروخ. هؤلاء يدلسون ويزيفون: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرق حتى يرد على الحوض. بعث إلى هرقل عظيم الروم فدعاه صلوات الله وسلامه عليه، قال له: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأنيسيين. خيره بين أمر من أمور ثلاثة: إما أن يسلم، وإما أن يدفع الجزية عن يد وهو صار، وإما القتال. والقتال هذا ليس غاية في حد ذاته، ولكن وسيلة لإبلاغ الحق للخلق. هذه أمة دعوة، أمة جهاد. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي وقال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم، أسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قد يتزوج الإنسان من كتابية سيعاشرها بالمعروف وتكون الفرصة لدعوتها ولتعبيدها بدين الله، لإدخالها في دين الله تبارك وتعالى. لن يزيف ولن يغير، والأولاد يتبعون المسلم منهما. أحكام شرعية لا تحتاج لفتاك ولا لنباهة عالية، فكيف ساغت دعوات التقارب والزمالة والصداقة وراجت به مثل هذا الرواج؟ كان لابد من وقفة حق لله تبارك وتعالى نبلغ فيها الحق للخلق، أما أن تنشر كلمة السماحة. وشأن هؤلاء كشأن الخوارج، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. إذا ما تكلموا على المسلمين فالواحد كالأسد الهسور، أما إذا ما تكلم عن أعدائهم فيكون شأنه كشأن النعامة، أسد علي. وفي الحروب نعامة، لا يجد أعداء الإسلام منهم إلا السماحة، إلا الدماثة، إلا الأخذ بالأحضان والقبلات، ثم هم أشبه بالحرب على الإسلام وأهله. الأمر الذي يدعوك دوما لأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. ما نقبل التغيير ولا التبديل، ما نقبل بتر الحقائق، وإلا فالبعض يستدل بنصف سطر ويترك النصف الآخر، يستدل بكلمة ويكنس الكلمة الثانية. الأمر الذي يجعلنا نقول له: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتمهم في طريق فاضطروهم لأضياقهم. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، فلما التغيير والتبديل في دين الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خذوا حذركم، لا داعي للتدليس وللتزييف على أدمغة البشر، وإلا فهي صورة من صور الغربة التي تعانيها الأمة. يقول سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كيف يكون التقرب والزمالة والكلام على حوار الحضارات وصراع الحضارات؟ كيف يتم الكلام على مثل هذا النحو؟ أنت ما تصدر إلا عن كتاب وسنة، ليس لك أن تغير، ليس لك أن تبدل. وقال: ولا يزالون، وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والواقع شاهد على ذلك. فالمسألة ما تحتمل تغييرا ولا تبديلا. ذهب عبد الله بن رواحة يخرس نخل يهود خيبر، أرادوا رشوته، فقال: يا أعداء الله، لم يقل يا زملاء ولا أصدقاء ولا يا إخوان، قال: يا أعداء الله، تعلمونني السحر؟ فوالله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا أحملهم حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى أن تدفع لي فلان، وتدفع فلانا لعلي، وتدفع فلانا لحمزة حتى نقتلهم، وحتى يعلم الله أليس في قلوبنا هواد للمشركين؟ فالمسائل ما تحتمل طمسا للحق وللحقيقة، بل نحن حتى فيما بيننا وتكعامل على أرضية إسلامية نقطع يد السارق. هذه الشفقة به، هذه الرحمة به، نقطع أعرض الزارح، نرجم الزاني المحصن، ما تأخذنا في الله لومة لائم، ننهض ونقوم لله بحق نصحا وبيانا، والدين النصيحة. إذا ما رأينا من يرتكب مكروها أنكرنا عليه كما فعل ابن عباس مع من كفت شعره داخل العمامة ساد له له أثناء الصلاة، فاستدل العلماء بذلك على جواز إنكار المنكر على من ارتكب مكروها، فكيف بمن ارتكب حراما، فكيف بمن دان بغير دين الله. من دواعي الشفقة به، من دواعي الشفقة بأن ندعوه أن نعبده. ولذلك فدعوات تقارب الأديان وزمالة الأديان تقول دعوات كلها قسوة، حتى وإن خرجت في قالب الرحمة والسماحة والشفقة لا رحمة فيها. وإلا فالرحمة بالكافر أن أعبده أنا بدين الله، نجرهم في السلاسل لندخلهم الجنة، كما قال أبو هريرة رضوان الله عليه: هذه الشفقة بالكافرة الفجرة، أن نقيم فيهم أمر الله، أن ندعو بدعوة الأنبياء والمرسلين، نقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى وإن ظهر ذلك في مظهر مصادمة حركة المجتمع. خرج نبي الله نحو إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين، هل كانت دعوتهم لتقارب أديان ووجدوا في محيطات تعج بالأديان الفاسدة؟ فهل كانت دعوتهم لزمالة أديان أو لوحدة الأديان؟ الناس وكأنها سفيت عقولها، ضلت أفهامها، صادموا العقل والفطرة، صادموا النصوص الشرعية، صادموا دعوة الأنبياء والمرسلين. وإلا فما من نبي إلا وكانت دعوته واضحة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاتقوا الله وأطيعون. بل نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه يتبرأ ممن ألها، ممن عبده من دون الله يوم القيامة، عندما يقال له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتبرأ نبي الله عيسى ممن عبده. ما كانت دعوته لزمالة ولا لصداقة ولا تقارب، بل هو عندما ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ما يدلس ولا يزيف، ما يغير ولا يبدل، ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ نحن أمة بحاجة لأن تحتط لجناب التوحيد ولجناب التوحيد، إنما أنت متبع ولست بمبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح للرجل على المنبر أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يأتيه الرجل يمتدح ويغلو في مدحه، يقول: لا تتروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. منع للغلو، الغلو الذي آل بهؤلاء لأن يصفوا المسيح بأنه ثالث ثلاثة، أو هو ابن الله، أو هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا هو وصف في كتاب الله. فما معنى التقارب والزمالة والصداقة؟ ما معنى وحدة الأديان؟ هذا تلبس وتدليس، هذا تسوية للإسلام بغيره، لا يجوز في دين الله، لا بد من حيطة لجناب التوحيد والتشريع. الرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لا يصح أن تقول توكلت على الله وعليه، لا يصح لك أن تحلف بغير الله، أن تصرف عبادة لغير الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا يصح لمخلوق كائنا من كان أن يتعدى على جوانب الشريعة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحج مستندا بين رجلين قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا. قال مروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وعلى هذا المنهاج صار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمحوا لأحد أن يغير جناب التوحيد ولا جناب التشريع. ولذلك عمر بن الخطاب يقول للحجر الأسود والله إني لا أعلم أنك حجر، ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يسمع ابن عمر الرجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعترضه ابن عمر وقال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. ودعاة التقارب والزمالة سيغيرون الأمر جملة وتفصيلا. المسألة ما تقتصر على مسألة حكمية فقهية تشريعية، هذه دعوات قلب للحقائق، دعوات الميوعة والتمييع، لابد وأن نحذرها على أنفسنا، وخصوصا والأمة تعود إلى دينها عودا حميدة. طوفان تدين لابد من المحافظة على جوهره الصافي، لابد من إعادته للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، لابد من حذر من كل مخالفة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولحديث حذيفة كانت الناس تسأل رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم بلغنا رمضان وتقبل الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا من أتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.